يفتح حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب حامله. الحمد لله الذي يؤمن الصادقين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويبلغ ملوكا ويستخلف اخرين. الحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين مثال الظالمين طريق المستطرفين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرجع ويطعم ولا يطعم ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأدنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على محمد وآل محمد سيد الأنبياء وأشرف الرسل وأفضل الخلق مبلغ الرسالة ومؤدي الأمانة الذي كان ميلاده بداية وانطلاقة لرسالات السماء لعدالة الله ولعدالة البشرية في الأرض، الذي كان ميلاده ميلاد رحمة ميلاد قيم ميلاد رأسة ميلاد تغيير ميلاد إعلان بحياة جديدة ملؤها العدالة والحرية والكرامة ملؤها القيم السماوية ميلاد اقتلاع الكفر والإلحاد ميلاد اقتلاع الظلم والجور ميلاد اقتلاع الأفكار الجاهلية لجميع أشكالها. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خير الأنام. والصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبي العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على بضعتها الطاهرة الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها بطلة كربلاء. والصلاة والسلام على طفلي الرحمة وإمامين الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ثمرة الرسالة وبضعة الزهراء وسيدي شباب أهل الجنة. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين كوثر الدنيا والآخرة هم كوثر الأمة الإسلامية وكوثر رسول الله صلى الله عليه وآله. والصلاة والسلام على الأئمة هداة الميامين أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين وحجة الله على العالمين ووارث رسالاته رسل الله في العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن علي الباقر، والصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق، والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم، والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا، والصلاة والسلام على محمد بن علي الجواد، والصلاة والسلام على علي بن محمد الهادي، والصلاة والسلام على محمد بن الحسن، والصلاة والسلام على الحسن بن علي العسكري، والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ميراث الرسالة وخزائن العلم ووحي الرسالة. والصلاة والسلام عليهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أبد الآبدين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته. نور الله للعالمين، نور الله الذي به تهتدي البشرية وجميع العالمين، ولا هدى إلا من هداهم، ولا هدى إلا لمن ارتبط بهم. أبى الله إلا أن يجعل الهدى في رسول الله وأهل بيته، ولا يمكن لأحد أن يهتدي إلا باتباع رسول الله وأهل بيته وبمودتهم أجمعين. عباد الله، اتقوا الله، فإن التقوى هي الزنام السريعة. اتقوا الله، فإن التقوى هي ثمرة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله. اتقوا الله واجعلوا ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله بداية لتنمية شجرة التقوى لمن غرسها، وبداية لغرس شجرة التقوى لمن تخلف عن غرسها. اتقوا الله، فإن التقوى هي ثمرة الميلاد، وحري بنا أن نجعل التقوى صبغة ميلاد الرسول وصبغة ميلاد أهل بيته. في هذا اليوم حيث الذكرى لميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، حري بنا أن نجعل التقوى هي صبغة فكرنا وصبغة سلوكنا، صبغة عملنا وصبغة مواقفنا. التقوى هي الميزان، وهي البصيرة، وهي المنظار. يا عباد الله، اتقوا الله، فإن التقوى هي المنجاة، النجاة بالتقوى. وفي هذا الميلاد لا بد أن نعود ونتذكر كلمة التقوى، قيم التقوى، مبادئ التقوى، رسالة التقوى، وأن نبلغها لأنفسنا أولا. نحن المخاطبون، كل واحد منا لابد أن يخاطب نفسه بالتقوى، لابد أن يردد على نفسه اتق الله، لابد أن يقول إلى نفسه اتق الله قبل أن يقولها إلى غيره. لابد أن نوجه الخطاب إلى أنفسنا، كل واحد منا لابد أن يقف مع نفسه قبل أن يقف مع غيره، فضلا عن الوقوف أمام ربه. لابد أن يقف مع نفسه في هذا الميلاد لكي يولد من جديد، كما كان ميلاد رسول الله هو ميلاد للإنسانية، ميلاد للبشرية من جديد. لا بد أن نجعل ميلاد رسول الله في كل عام ميلادا لنا، ميلادا نولد فيه من جديد، كما ولدتنا أمنا على طهارة ونقاوة. ميلاد على صبغة التوحيد، على صبغة الله، الصبغة الحسنة. لا بد أن نجعل هذا اليوم يوم ميلاد لنا، كل واحد منا لا بد أن يجعل هذا اليوم ميلادا له، لكي يتطهر من الأدران، من الذنوب،
من المعاصي من الضعف من الدنيا وما يغري فيها، لابد ان نجعل هذا اليوم قرارا حاسما في حياتنا، لابد ان نحدث تحولا في حياتنا، لابد ان نقرر، لابد ان نملك الارادة، لابد ان نملك الشجاعة، لابد ان نملك الصبر، لابد ان نملك الاقدام حتى نقرر هذا الميلاد. ميلاد لا ميلادا لنا، هو ميلاد للبشرية. كل عام يكون ميلاد رسول الله ميلادا للبشرية بقدر ما يقترب من قيام السماء، من منهج رسول الله، من رسالة الرسول ورسالة أهل بيته. فإذا حري بنا أن نجعل هذا الميلاد ميلادا لنا لكي نتغير، لكي نبني التغيرات الكبرى والتحولات العظمى والبناء المسيد الرصين. يحتاج إلى برنامج عملي، إلى خطوات عملية، إلى نظريات واضحة حتى يتمكن الإنسان من الاشتراك في التغير الذي يحدث في هذا العالم، في هذا الكون. لا بد أن يكون العاقل شريكا، لا مشاهدا ولا متلقيا فقط، وإنما لا بد أن يشارك في البناء، في التغير، في التحول. إن لم يشارك في التغيير وفي التحول وفي البناء، سيبني غيره ما يريد، سيغير غيره ما يريد، سيحول غيره ما يريد ذاك الغير، بناء على معتقداته، بناء على افكاره، بناء على سلوكياته. فاما ان تشارك وتغير، واما ان يفرض عليك التغيير لا كما تشاء، وانما كما يشاء الاخر. وحري بنا ان نكون رواداً وقادة في التغيير، في التحول، في البناء. لا بد ان نكون شركاء بل رواد في بناء طرح الحضارة الانسانية، في تشييد هذا البناء، في تغيير العالم، في تحويل المسار البشري من اجل بناء طرح العدالة، طرح القيم، طرح الكرامة، طرح التقدم، طرح الحضارة. لا بد اذا ان نشارك، وهذا يحتاج الى خطوات عملية والى نظريات اختصرها والخصها في خمسة امور: اثنان اساس وثلاثة اليقظة. الامر الاول للتغيير والتحول والبناء وهو اساس والقاعدة هو الفكر الرسالي، هو الفكر الانساني، هي القيم السماوية، هي المبادئ الانسانية الحقة التي تتبع بالعدالة، بالكرامة، بالحرية، بالمساواة امام القيم والمبادئ. هذا هو النظرية الاولى او المبدا الاول او الخطوة الاولى، ايجاد الفكر. فلا بد اذا من رسالة، لا بد من امامة، لا بد من فكر تنطلق منه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، قاعدة، فكر، قيام، مبادئ، لابد ان تكون هي القاعدة للانطلاق. فاذا الخطوة الاولى الفكر الصافي، الثقافة الثاقبة، الرؤية الواضحة، الافكار السليمة. هذه لابد ان تكون قاعدة التغيير الحقيقي، قاعدة التحول الايجابي، قاعدة البناء المستقل، البناء الرسالي. هذه لابد اذا الفكر اولا، ثانيا القيادة التي تصطدق بهذا الفكر، تجسد هذا الفكر، تطبق هذا الفكر، تؤمن بهذا الفكر، تلتزم بهذا الفكر، تدافع عن هذا الفكر. لا بد من رسول بعد رسالة، لا بد من رسالة ورسول، لا بد من إمامة وإمام، لا بد من فكر ومفكر، لا بد من قيادة شرعية، قيادة تتبنى هذا الفكر وتجلي هذا الفكر للآخرين، قيادة تجعل تحول هذا الفتح من عالم المظلم الى عالم الواقع، حتى لا تبقى تلك النظريات والخيال، حتى لا تبقى تلك الافكار تعيش في الاوهام. لابد من قيادة تجسد تلك الافكار، تجسد العدالة بحذافيرها، لا تعيد عنها قيد انملة. لابد من قيادة حتى تكون العدالة واقعية، لابد من قيادة تضبط العدالة، لابد من قيادة تعطي الحرية مهما كانت الظروف، لا تظلم ولا تسلب احدا حريته. لابد اذا من قيادة تجسد هذه الافكار، تطبق هذه الافكار، هذه القيادة الشرعية. اذا وهما اساس البناء واساس التقدم واساس التغيير، فكر وقائد، امامة وامام، رسالة ورسول، هذا هو القاعدة وهذا هو الاصل لكل تغيير ايجابي وتحول سليم وبناء مختلف. الامر الثالث وهو من الاليات لتطبيق ذلك الفكر وللاستجابة لذلك القائد الذي هو ذاك، هذه الامور الثلاثة ثالثها رابعها وخامسها مطلوب من الامة، مطلوب من المجتمع، مطلوب من البشرية، والا لا قيمة للفكر والمفكر على واقع الارض. لا رأي لمن لا يطاع، افسدتم علي امري بالعصيان. هناك قائد، هناك امامة، هناك فكر وهناك مفكر، هناك امامة وامام، لكن هذه الامامة وهذا الامام توقف تغييرها للواقع بسبب رفض المجتمع بقدر كبير. توقف لانه افسدتم علي امري بالعصيان. هناك فكر، هناك نظريات، هناك برنامج من بناء التغيير للتحول للاصلاح، برنامج متكامل، هناك قيم لا يسلبها شيء، وهناك ارادة القائد. لكن حينما رفض المجتمع قيادة القائد، او رفض المجتمع فكر القائد، الفكر الرسالي، الفكر القيمي، الفكر المبدئي، ورفض القيادة المبدئية، هنالك توقفت الحياة الإيجابية وتحولت الى المسار السلبي. بدأ الانحدار الى الهاوية بسبب رفض ذلك المجتمع للقائد او للفكر، او عدم التجاوب مع القائد او مع الفكر. ولذلك نحن بحاجة الى خطوات عملية هي آليات للاستفادة من ذلك الفكر ومن ذلك القائد، من الرسالة ومن الرسول، من الإمامة ومن الإمام. الخطوة الأولى إعادة النظر في الأفكار والنظريات والمواقف والأعمال والسلوكيات. لا بد لكل واحد منا أن يعيد النظر فيما يعتقد، فيما يفكر، فيما يتبنى، فيما يعمل، فيما يتخذ. هل كان ذلك الفكر مبنيا على أساس؟ هل كانت هذه القيمة تحمل دليلا؟ هل هذا الموقف منبعث من المبادئ؟ هل هذا السلوك منسجم مع المعتقدات؟ هل هذا المعتقد يحمل دليلا وبرهانا؟ لا بد ان نقف. اذا لا بد من اعادة النظر، لان العادات، التقاليد، الزمن، اصحاب المصالح يشوهون افكار البشرية، يخلقون الحق بالباطل، فتختلط الافكار الانسانية، تختلط البراءة الانسانية بعبث العابثين. مهما كانت الملابس التي يلبسها العابث، لباس حاكم، لباس عالم، لباس اب، لباس وجيه، لباس كذا وما شابه، بالتالي قلبت الامور وخلقتها. فلا بد ان نقف. يجب على الامه ان لا تدعي العصمه، ويجب على الامه ان لا تدعي سلامه افكارها في كل شيء. كل ابن ادم خطؤون، وخير الخطائين التوابون. اذا لا بد من الاعتقاد ان هناك خللا ما في بعض افكارنا، في بعض مواقفنا، في بعض امورنا. كل واحد يوجه السؤال الى نفسه، كل واحد منا، انا لا بد ان اعيد النظر في مواقفي، في افكاري، وهكذا انت الشهداء الآخر، لا بد أن نجعل هذا اليوم يوم وقفة لإعادة النظر، لا بد أن نقرأ التاريخ بعقل صافي بنية خالصة، لا بد أن نتفكر في المعتقدات بعقل متفتح بقلب طاهر، لا بد أن نتأمل الأفكار بحكمة مريدة للحق وبقدر يشعر حق ويرفض الباطل. إذا لابد أن تكون عندنا الروح إعادة النظر، لابد أن عندنا كل واحد منا لابد أن يقف وقفه. هذه المعتقدات، هذه المبادئ، هذه القيم، هذه الأفكار، هل كانت مبنية على أساس قيم أم على أساس حزبي أم على أساس عصبي أم على أساس وراثي من الآباء والأجداد أم على أي أساس؟ هذه نقطة مهمة حتى نتجدد، حتى نتجاور. الفكر الرسالي يرفض أن يستمع مع الباطل، لا يمكن أن يستمع الحق والباطل في آن واحد. الفكر الرسالي يلفظ الباطل، يجعل الباطل خارج الدائرة، لا يقبل. حينما يختلط الحق بالباطل يضيع الحق، ولذلك لا بد أن نمحض أفكارنا في مجال العقيدة، لا بد أن نعود في مجال الأفكار، لا بد أن في مجال التاريخ، لا بد أن نعود ونقرأ من جديد، نفكر ونتأمل ما هو الصح وما هو الخطأ في هذه المعتقدات وفي هذه المبادئ. كل شيء بدليل وبرهان، لا يجوز التشكيك من دون دليل وبرهان، كما لا يجوز قبول الفكر من دون دليل وبرهان. لا بد أن يكون على أساس العلم، على أساس الدليل والبرهان في كلا الطرفين، بالقبول والرفض. هذا الأمر الأول، إعادة النظر حتى نقتلع الأحقاد، نقتلع العصبيات، نقتلع الحزبيات، نقتلع الماضي الأسود، نقتلع الماضي الذي أضعفنا، ونبدأ ميلاد جديد صافٍ، أقوياء أعزاء قيميين مبدئيين. هذا الأمر الأول، إعادة النظر في الفكر والسلوك وما أصابه. العقيدة أصلها وأساسها، وفي آخرها سلوكياتنا وما بينهما من أفكار ومواقف. الأمر الثاني، الاستعداد للجديد والمستقبل، للجديد النافع. ليس كل جديد مغري وليس كل جديد صحيح، إنما الجديد النافع الذي يتجدد مع الزمن وينسجم مع ضوابط الشريعة وينسجم مع روح الإنسانية وفطرة البشرية. لا بد إذن أن يكون عندنا استعداد للتغيير. احنا عدنا النظر، عرفنا الخطأ، عرفنا الخلل، عرفنا مواقع الضعف، عرفنا مواقع النقص، لكن هل عندنا استعداد لان نتغير؟ عرفنا الباطل، لكن هل عندنا استعداد ان ننفض الباطل؟ عرفنا الحق، هل نملك الاستعداد لاتباع الحق؟ هذه خطوة رئيسية. بعد الاولى لابد من الاستعداد للتغيير، ان املك استعدادا لكي اغير الواقع الذي اعيش فيه انا، يعيش فيه مجتمعي، يعيش فيه امتي. لا بد ان يكون استعداد لكل جديد يتناسب مع زمننا ولا يتعارض ولا يتضاد مع قيمنا ومبادئنا. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، السعي الدائم، العمل الدؤوب، المبادرة والانضباط. لا بد ان تكون عندنا هذا الروح، بادرنا، لا بد ان نعمل، عرفنا، شخصنا الخلل، عندنا استعداد لتغيير واقتلاعه. لا بد ان نكون على الواقع، على الارض، ان اعمل، ان اصلح، ان ابادر، لا انتظر الاخر يسبقني. لا اقول غيري اولى مني بفعل الخير، لا اقول خل غيري يغير بعدين انا الحق الراس. هذه الكلمات، هذه العقليات مرفوضة في التشريع الاسلامي، بل هي مرفوضة في التفكير العقلي. لا بد اذا ان نغادر للعمل، لا بد ان نسابق، لا بد ان نتسابق، ولا بد ان نسارع الى عمل الخيرات وفعل الخيرات حتى نكون من السابقين. لا بد اذا ان نعمل، وان ليس للانسان الا ما سعى، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لا بد من عمل، ليست الامور بالتمني، ليست الامور بالاماني، ليست الامور بلقلقة اللسان، الامور تتحقق من خلال العمل، من خلال نزول الساحل، من خلال ان تكون رائدا ومشاركا في البناء والتغيير. هذه الخطوات الثلاث لا بد منها للاستفادة القصوى من الرسالة والرسول، من الامامة والامام، من الفكر والقائد. لا بد من اعادة النظر، الاستعداد، العمل والمبادرة. وهذه الامور تحتاج الى مجموعة من الخصال، تحتاج الى الثقة بالنفس، ان اثق بنفسي. الاخرون يقولون انتم قليلون، لكن الامير يقول تحسب انك جرم صغير وفيكم قوى العالم الاكبر وكرمنا بني ادم. الاخرون يقولون شرذما، القران يقول وكرمنا بني ادم. لابد ان تكون عندك ثقة لقدراتك وامكاناتك، فكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لم يكن عطاء الله للاخر ويحضر عليه، العطاء مفتوح لمن شاء. ولم تكن كانك قادر على ان تجد وتحصل. هذا القصة الاولى، الاستقلال في التفكير. الثانية، لابد ان تستقل في التفكير، تستفيد من الاخرين، تستمع الى الاخرين، ولكن كن صاحب القرار في قبول الفكر ورفضه، كن مستقلا في تفكيره. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، العقل المتفتح. لابد ان تملك عقلا متفتحا ينتبع على آفاق الحياة، لا ينظر من ثقب ضيق للحياة، وانما ينظر الى الحياة من الآفاق، الى هذا الكون الرحب الواسع، فلا يحجم رؤيته بثقب مظلم لا يسعه الا ظلامه. اذا لابد من عقل متفتح، ولا بد من حكمة واختيار. لابد اذا بعد العقل ان تكون صاحب حكمة، ولا بد ان تكون هناك ارادة وهناك شجاعة، ومن ثم لابد ان تختار. اذا ثقة وعقل متفتح وتفكير مستقل وإرادة وشجاعة وحكمة واختيار لا بد منها حتى نتمكن من إعادة النظر والاستعداد والسعي والعمل للاستفادة من قيم السماء، من فكر الرسالة، من قيادة، من القيادة الشرعية. هذا الميلاد لا بد أن نجعله ميلادا لشخصيتنا، لبناء شخصية، لبناء شخصية أنا، لبناء شخصية المجتمع، لبناء شخصية الأمة، وفق قيم السماء ومبادئ الرسالة، وفق الفطرة النقية الصافية. لا بد أن نجعل هذا الميلاد ميلاد تحول، ميلاد خير، ميلاد بركة، والبركة والخير يحوط بنا بقدر ما نسعى ونتطلع إليها. نسأل الله أن يجعل ميلاد رسوله ميلادا لنا، ميلاد خير، ميلاد بركة، ميلاد معرفة، ميلاد صدق، ميلاد طهارة، ميلاد حب، ميلاد إرادة، ميلاد فكر، ميلاد تغيير، ميلاد تحول، ميلاد بناء من أجل التكامل الإنساني. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله حبيب الله وخيرة الله في العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، آمنا به وبما دعانا إليه، آمنا به وبما دعانا إليه قيادة وفكر، آمنا به وبما دعانا إليه وبالقرآن الذي أنزله عليه وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير عليه يوم الغدير، وأشار بقوله القرآن الذي أنزله عليه وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير عليه يوم الغدير، وأشار بقوله هذا علي إليه. وأشهد والصلاة والسلام على الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار، وهم علي قانع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أبوه الصدر السابع لمرضاة الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم الحجة الخلف القائم محمد بن الحسن المنتظر المهدي المرجى الذي ببقائه بقية الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأشهد أن أقوالهم حجة وامتثالهم فريضة وطاعتهم مفروضة ومودتهم لازمة مقضية والاقتداء بهم منجية ومخالفتهم مردية، وهم سادات أهل الجنة أجمعين وشفعاء يوم الدين وأئمة أهل الأرض على اليقين وأفضل الأوصياء المرضيين. والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله وأحسنوا علاقتكم مع قيادتكم الرشيدة، مع قيادتكم الشرعية، قيادة السماء متمثلة في رسل الله، ثم في الأئمة من بعد الرسل، ثم في العلماء الربانيين الذين جعلهم الله أئمة للحق يهدون بأمره. أحسنوا العلاقة تسلحوا لا تبدا من علاقة سليمة مع قيادتنا حتى نتمكن من معرفة الواقع، ومن ثم اتخاذ الموقف السليم الذي يتطلبه الواقع وقيم السماء تتطلبه الشريعة والظرف المناسب. لا بد من علاقة مع الرسول قائمة على الطاعة، لا بد من علاقة قائمة مع الإمام قائمة على الطاعة. يقول الأمير سلام الله عليه للعباس في مرة من المرات، أشار العباس أو عبد الله بن العباس إلى علي برأي، ولكن الإمام لم يطعه بذلك الرأي، فتأثر عبد الله بن العباس فقال له الإمام: لك أن تشير عليه، ولكن إذا أمرتك فطعني. هذه العلاقة حق الأم
في إبداء المشورة، في إبداء الرأي بكل شجاعة، بكل إرادة، بكل احترام وتقدير. ولكن بعد إبداء المشورة وإبداء الرأي لا بد أن يكون هناك الاستعداد والقبول والطاعة للقرار القيادي. هذه هي علاقة، علاقة إبداء رأي بطاعة قاعدة للقيادة. القيادة الشرعية أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم بطاعة الرسول، بطاعة الله، بطاعة القيادة، بطاعة الرسول، بطاعة القيادة الشرعية، بطاعة أولي الأمر، الامتداد الشرعي الوحيد لقيادة السماء. هذه الطاعة هي الأساس والمركز لسعادة البشرية. أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هؤلاء حينما يأتي أمر من الأمن أو الخوف يذيعون به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعرفنا الموقف المطلوب، لعرفنا الرؤية الصحيحة، الرؤية الصائبة والموقف الرشيد. لو أرجعنا الأمور إلى القيادة الربانية، إلى فقهاء أهل البيت، إلى من يحمل فقه أهل البيت، لابد إذن أن نتمحور حول القيادة. محوريتنا، مركزنا، قطبنا، أساسنا هي القيادة الشرعية. فاتقوا الله وأطيعوا قيادتكم، فبالطاعة تنجو، وبالطاعة تعرفوا، وبالطاعة ترشدوا. فاطيعوا الله. لو أردنا أن نقرأ الواقع في الحياة لوجدنا الخلل الذي نعيشه بسبب انفصالنا عن قيادتنا الشرعية. نتلقى فكرنا، أوامرنا، قراراتنا من قيادة غير مشروعة أو من قيادة قاصرة. لو ارتبطنا بالقيادة الشرعية لتغير الواقع. يا أيها الذين آمنوا إذا جاء جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية نزلت حينما أرسل شخصكم لأن يجلب الزكاة، وكانت تحق هناك مؤامرة من بعض المنافقين، فجاء وادعى أن هؤلاء رفضوا وبدأوا القتال، وكان هناك ضغط من بعض المنافقين على القيادة أن تتخذ القرار لمحاربة أولئك، لغزو أولئك، للهجوم على أولئك. القرآن يجي بشكل شديد يقول الأخبار ممكنك تقبلها، ممكنك تمشي فيها، اعرضها على القيادة، فكر. لا يجيك أمر من الأمن والخوف، لابد أن تعرف هناك القرار وهناك معرفة الموقف. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عن طريق الرجوع إلى القيادة وأوامر القيادة وتنفيذ القيادة، هنالك يكون التبين بالطرق التي تجعلها القيادة أن تصيبوا قوما. إذا لم تتبين تكون المشاكل، تكون الفتن، تكون الحروب، تكون النزاعات، تكون الخلافات، تكون الشقاقات، كل ذلك بسبب أخبار المنافقين الذين يبثونها من هنا وهنا، تصريحات يلصقونها وأخبار يلقونها في الإذاعات والمحطات والمجلات والجرائد وهي كثر وواضحة للعيان. النتيجة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الندى، الحرب، الضياع، والتخلف والعبودية وما شابه. ثم يبين القرآن واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لاحظوا، لأن الرسول ينظر بمنظار القيم، أما أنا وأنت ننظر بمنظار أنا، نظرة ضيقة محدودة، أنظر إلى مصالحي أو منطلق الخوف أو منطلق الضعف. في رأي أن القيادة الشرعية، القيادة الربانية هي التي تنطلق من القيم، تنطلق من المبادئ، تنطلق من الإرادة، من الحكمة، من الشجاعة. ولذلك تقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر. الرسول يطاع ولا يطيع، القائد يطاع ولا يطيع، لك أن تسير عليه وإذا أمرتك فطعني. أما قلت تعالى رسول تعالى، لا نضغط على قياداتنا الربانية، لم تذكر نضغط على المرجعية، نضغط على الفقهاء حتى يلقوا أوامرنا وأهواءنا وجهواتنا وما شابه. القرار للفقيه لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لاحظوا النتيجة هي السقاط لو كانت القيادة تطيع المجتمع، كل فرد ينطلق من أهوائه، من ضيقه، من قصوره، من أنانيته، تتضارب تلك الرؤى، تتضارب تلك الأفكار، تكون ضعيفة، تكون متخلفة وما شابه. لكن الله سبحانه وتعالى حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. لابد أن نرجع لهذه الرؤية، الإيمان بالله، الإيمان برسول الله. هذا لابد، هذه الفطرة، فطرة التوحيد وفطرة الإرادة. الله سبحانه وتعالى أيضا يخبرك بالإيمان ويزينه في قلبك حينما تكون هناك إرادة. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله سبحانه وتعالى في المقابل الخروج عن الدين، الفطرة ترفضها، الفطرة يرفضها، الفسوق الخروج الجزء من الدين حسب المصالح، العصيان معصية وما شابه. هذه الفطرة خالصة ترفض الكفر والإلحاد والشرك وما شابه، كما ترفض الخروج. أتكون لبعض الكتاب وتكون لبعض الذين جعلوا القرآن عظيم؟ أبدا، أكون أرفضه. بل أكبر من ذلك، ترفض كل صغيرة من العصيان. ما تبقى هذه الروح الطبيعية، هذه الفطرة، هذا الرشد، وهذا مبعث الحياة. القيادة تأمرنا بالإيمان، تعلمنا كيف نرفض الكفر، كيف نرفض الكفر، كيف نرفض العصيان. لا نقبل، هذه القيادة الشرعية، القيادة التي تلتزم القيام، قيادة الرسول ومن بعده الأئمة ومن بعده الفقهاء. هذه الرؤية لو جعلناها محور تفكيرنا كنا نقرأ السياق في الواقع في كل مكان. إذن لابد أن تكون المنطلق منطلق قيادي. لا يحق لأحد أن يقرر على القيادة، بل لا يحق لأحد أن يقرر دون القيادة الشرعية، دون القيادة السماوية، دون قيادة العلماء الرباني. لابد أن نتمنى، يعني لو أردنا أن نقرأ العراق وين الخلل؟ لو أردنا أن نقرأ واقعنا في كل مكان أين الخلل؟ الخلل في ذلك. نعم، الآن من باب المثال في العراق، من باب المثال إحنا لو جينا أردنا أن نقرأ العراق والأحداث التي تتوالى فيه، أين الخلل؟ هناك أمريكا دولة محتلة وعليها ما عليها من سلبيات كثر، وإن شاء الله في خطبة من الخطب نبين التفكير الأمريكي وكيف نستفيد من أجل القيام بالتعامل مع هذا التفكير. يعني التفكير الأمريكي ملخصا قائم على المصالح لا على المصادر، المصالح قائمة عليه. هذه الحضارة الأمريكية في بعدها الآخر لابد أن تقرأ من بدون العراق، هذا بعد لا يعني أن تجد هناك حضارة، هناك حضارة مدنية لا تفوقها لا حسناتها، لكن البعد الآخر هذه الإباحية، هذا التساؤل، هذا الواقع المزري، هذا بعد آخر من بعد الحضارة انتهى التعبير، لأن الحضارة قيم ومبادئ ورفعة، لكن هذا الانتقاء نجازا نسميها حضارة. هذا البعد الآخر، بعد الانتقاء في حضارة الغرب، هذا لابد أن نلحظه، هذا لابد أن نراه، وعليه ما عليه هو كثير من الهنا. أرث من عارف لغة قوم أمن مكرهم حتى نعرف كيف نأمن مكر أولئك أو غيرهم. لابد إن شاء الله نتحدث عن لغة أمريكا، التفكير الأمريكي شعبا وحكومة، لابد إن شاء الله نوفق ونتحدث. لكن حديثنا يقتصر في الجانب الآخر، واقع المجتمع، واقع البشر كيف يتعامل؟ هل هناك تمحور حول القيادة؟ أبدا. وهذه القرصة سيد مقصد ليس بالقرائد، سيد مقصد ليس بفقير. نعم الامريكان هضموا له فقا فوقع فيه وارادوا ان يوقعوه فتمثلوا، وذلك لانه لم يؤهل لقيادة العراق ولا يعرف كيف يتعامل مع من يحتل بلده، لانه ليس بأهل، ولذلك يدخل البلد في دوامه ليس بسببه، بسبب المحتل من الافكار، ولكنه بسبب ضعفه، بسبب غياب وعيه بالامور يقع في الفقر وتكون هناك المشاكل. وين الخلل الرئيسي فيه وفي المجتمع؟ الخلل هو انفصال عن القياده. من انت حتى تمارس هذا الدور بعيدا ومتجاوزا للقياده؟ لو كنت فقيها لكان الحق لك ان تمارس هذا الدور، فما دمت لست بفقيه لابد ان ترجع الى الفقيه. تريد المراجع القيود؟ ما يمكن. هل من الصحيح ان المرجعيه تطيع سيد المقتدى؟
هل يذهب بها الى تدمير الشعب بسبب المؤامرة التي يحيكها المقتل بسبب حالة المقتل؟ ما يمكن. المرجعية لابد ان تتخذ القرار بناء على قيم ومبادئ، وبناء على الشعال ولا على عواطف، وانما بناء على حكمة وشجاعة. حكمة وشجاعة، كل شيء يحتاج الى حكمة وشجاعة. كل شيء يعني لحظة الدراء، القيادة، الحق، الوجاهة، العلماء، كل هذه الأمور تحتاج إلى حكمة وشجاعة. كل هذه الأمور لها جنبتين، جنبة بناء وجنبة هذه. إذا اتفقت بالحكمة والشجاعة، والحكمة تتطلب أن يرجع الإنسان إلى قيادته، إلى أساسه، والشجاعة تتطلب أن يتخذ الإنسان موقفا بجانبه السلبي أو الإيجابي دون خوفا من الناس أو من السلطة. قد يحارب وقد يسالم. حملك للسلاح يحتاج الى وعي، يحتاج الى مسؤوليه حتى تدافع به عن نفسك وتكون شجاعا. اما حينما يفقد الانسان وعيه، يفقد مسؤوليته، يتحول هذا السلاح، هذا الكتين، هذا ما شابه الى ضرر. كذلك القياده تحتاج الى وعي ومسؤوليه، تحتاج الى حكمه وشجاعه. حينما تغيب يغيب الوعي، تغيب المسؤوليه، تغيب الحكمه، تغيب الشجاعه، وما ساد عن هذا القائد يتحول الامر الى ضرر. وهكذا الحاكم حينما تغيب الوعي، يغيب الوعي، يغيب المسؤوليه، يغيب الحكمه، تغيب الشجاعه، يتحول هذا الحاكم الى طاغي. وهكذا بالنسبه الى العالم، حينما يغيب الوعي، يغيب المسؤوليه، تغيب الحكمه، تغيب الشجاعه، يتحول هذا العالم الى عابث او العوبه بيد الاخر. هذه الاشكال ليس في تلك المفاهيم، ليس الاشكال في وجود السلاح. الإنسان يحتاج إلى سلاح يدافع به عن نفسه. الإشكال ليس في وجود العالم، المجتمع لابد له من عالم يقوده ويصححه ويعلمه. ليس المشكلة في وجود حاكم، لابد للناس من أمير يربط الوضع. الإشكالية ليست في وجود القيادة، لابد من وجود قيادة. لكن حينما تغيب القيادة الشرعية أو تندفع الجماهير، تندفع الناس نحو الشغير المسلمون بغير مسلم تكون الزمان، لهذا في العراق حينما تغيب القيادة، وحينما تكون هناك يكون هناك الناس لا يرتبطون بالقيادة في قراراتهم، يتحول الأمر إلى صعوبات، إلى مشاكل. لذلك سيد مقتدى خطأه هو عدم قدرة على الجماهة. وهكذا في كل مكان، في بلدنا، في أي منطقة من العالم الإسلامي، لا يحق لنا أن ننجر إلا وراء المصير. لا يحق لنا ولا يحق لأحد. وبالخصوص في الأمور التي فيها دماء أو فيها أمور سياسية كبرى، هذه بالخصوص لا يحق لأحد أن ينخرط فيها، أن يدخل فيها، أن يتخذ موقفا دون الرجوع إلى القيادة. ولقد قال القرآن الرسول لماذا يقتل حتى يطاع؟ القيادة لماذا تكون قيادة حتى تطاع؟ لذلك لا تقصر مهما كان العالم حتى لو كان كبيرا، ما دام لم يبلغ درجة الفقهاء لا بد أن يتبع للفقيه. وإلا في كل خطوة يخطوها من عمل الإشكال، كل خطوة، كل عمل لا تقبل منه إلا بالارتباط مع الفقيه الرباني. كل عمل غير مقبول ومضلع به. بالتالي أمور سياسية تحدث تحولات سلبية أو إيجابية، أمور دماء فيها، أمور فيها تفكك أسر، فيها ضياع، فيها دماء، فيها يوم، فيها عدد، فيها كثير من الأمور سلبا وإيجابا. لذلك لابد أن نحسن التعامل. إذن خلاصة في العراق، لو كان الوضع بيد المرجعية الرشيدة، لو كان الوضع بيد الفقهاء الربانيين، لو اجتمع الناس. واحد قد يقول لم تقصد المرجعي، نعم قد يكون هناك بعض الفقهاء لم يتفضل، لكن هناك بعض الفقهاء من تفضل، فلا بد ان يكون الناس مع من يتفضل. ليس بمبرر عدم تفضل الفقيه الفلاني لعدم اتباع القياس، ليس هذا بمضرر. لا بد اذا ان تكون هناك مسؤولية القيادة. القيادة الربانية هي الشجاعة، تقرر متى تحارب ومتى تسالم، متى تواجه ومتى تتوقف. في كلاهما تحتاج الى شجاعة، في كلا الامرين تحتاج الى شجاعة. والشجاعة مبعثها الحكمة والايمان ايضا، مو شجاعة تهور او مصالح او ما شابه، وانما من منطلق الايمان والمبادئ، من منطلق القيم. أن يدخل في حرب مع المحتل، أن يدخل في بقية مع المحتل، أو ما هو الموقف بأي قدر، ذلك هو القرار القيادي. لا يحق لأحد أن يقر، ولذلك تكون الخسارة. نعم تبقى المسؤولية الكبرى هي على المحتل وهو المسؤول عن الدمار، لكن لا بد للمجتمع أن يعي حتى يفوض فرصة المحتل، لا بد أن يسترق بقيادته. قوتنا نحن أتباع أهل البيت، قوتنا الحقيقية اتباعنا لقيادتنا. حينما نكون نملك الاستعداد للاستجابة لقتل الفقير الوطني، هذه الأمور تفشل كل مخطط، لأن بكلمة واحدة يخرج الشعب عن بكرة أبيه. لو كنا نستطيع هذه القصة لن يتمكنوا منه، لأن كلمة واحدة تخطط يصدرها البقية تخرج الاستعمار، تخرج الاحتلال. لو كان المجتمع يقيم، فحينما تجد القيادة أن المجتمع لا يستجيب لها أو هم فعلا بكلمات غنانة ثم ينتحر، القيادة لا تصدر فتوى، لا تصدر حكما، إلا حينما تجد المطرحة تنطلق من قيد السماء وهي أوسع، ويصاد الإنسان من ذاته من موقف معين من عمل ما. أما القيادة لا تنطلق من موقف فقط، ولا تنطلق من رؤية ضيقة، من رؤية أوسع، من أفق رحب. لهذا لابد نحن أن نرتبط بقيادتنا ببقائنا في كل مكان. كل عمل لا يعود قراره إلى الفقيه الرباني لا يلزم، لا يلزم به الفقيه الرباني قرار غير مشروع مهما كان. لابد أن هذه الثقافة هل ثقافتنا بها نتمكن من بناء السعادة، بها نتمكن من حل النزاعات والحروب والشقاقات وما شابه. حينما نملك هذه الرؤية، أي واحد مهما كان صبر صبل مهما كان لا نعتد به من قطع هذا المشروع يرتبط بأي فقيه، هل وراء هذا المشروع فقيه، هل يبارك هذا المشروع فقيه، هل هناك فقيه يعطي الشرعية لهذا العمل أم لا، والفقيه الرباني يعطي شرعية لكل عمل خير لكل عمل صادق. ولو كان هذا صاحب المكان هذا صاحب المشروع صادقا لعرض مشروع على الفقيه، او كان فقيها او يعرض مشروع على الفقيه، ولكن حينما يريد العبث من هنا وهنا يحجب المشروع عن الفقيه، ولذلك يريد ان يقرر يكون له اتباع ويكون له من يكفر، وهذا هو سبب دمار موضوعنا مهما كانت الشعارات. هذا واقع العراق وهذا واقع في كل مكان. النقطة المركزية إذن تتمحور حول علاقتنا بالقيادة الشائلة. إذا كانت علاقة طاعة، علاقة اتباع، علاقة ثق ورضا، ننتصر. أما إذا كانت علاقة مصالح، واحد غير فقيه يجي يطرح مشروع، وواحد غير فقيه يجي يقرر قرارات، والمجتمع وراء، على المجتمع السلام، والمجتمع هو المسؤول عن ضعفه، المجتمع هو مسؤول عن دماره. حينما تزداد بضاعة المشاكل لا نلقي بها على الفقهاء، نلقي بها علينا، لأن نحن الذين تسببنا كما تكون يولى عليكم. ما تريد القيادة فقهائية ربانية صادقة تكون قيادتكم هذا، ماذا تريد أن تكون؟ تكون النتيجة الدمار. فنحن كل عصر كل زمن هناك قيادة ربانية يجب أن نبحث عنها ونرتبط بها وندفع كل ما نملك من أجل طاعتها ومن أجل إنجاح مشاريعها حتى نتمكن من بناء السعادة وتحقيق الأمن والاستقرار. خلاصة، كل عمل لا يخضع للفقيه ليس بمشروع، كل عمل لا يخضع لفقيه يفقد شرعيته، يكتسب المشروع شرعيته من خلال مباركة الفقيه له، من لأن الفقيه ينطلق من قيم ومبادئ واسعة، أما بقية الناس متفرقاتها تنظر من خلال المصالح أو من خلال رؤية ضيقة أو قصور في الفهم أو ما شابه. لذلك لا بد أن تكون القيادة هي المركز، والقيادة هي التي تعطي حرية واسعة. ما كانت هناك لأحد فوق كما كان رسول الله، ولم يكن هناك سعة من الحرية كما أعطى رسول الله. ما في تناقض، رائد يفكر يقول ها، لأن القيادة الشرعية حينما ترى مشروعك ترى مشروعك شرعيا تباركه وتدعمه، لكن حينما ترى خللا أو مضرة تطلب منه أن تتركه أو تدعمه. لا توجد قيادة شرعية حقيقة إلا وتبارك مشاريعك، لذلك لابد ان نرتبط بالقياده الشرعيه ونرتبط بالفقهاء الربانيين. نسال الله ان يجعلنا ممن يطيع قيادته ويسلم للفقهاء الربانيين تسليما، انه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان الذي صبر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد واله الطاهرين.